على آله وصحبه أجمعين. وبعد، هو حديث الصحابي الصغير عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه يقول راويا قصته التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله والنسائي وأبو داود والإمام أحمد، يقول كنا بماء ممر نافي، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. فأما رواية النسائي رحمه الله عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن، قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة، فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عن نفس ابنك. وفي رواية له أيضا قال كان يمر علينا الركبان عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه فنتعلم منهم القرآن، فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أمكم أكثركم قرآنا، فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أأمهم وأنا ابن 8 سنين. وأما رواية الإمام أحمد رحمه الله فإنه رواها عن عمرو بن سلمة قال كنا على حاضر، وهم القوم الذين ينزلون بمكان لا يرحلون عنه، فكان الركبان يمرون بنا راجعين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس الذين يذهبون المدينة ويرجعون طريقهم على هؤلاء، فأدنو منهم فأسمع حتى حفظت قرآنا، وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول يا رسول الله أنا وافد بني فلان وجئتك بإسلامهم، فانطلق أبي بإسلام قومه فرجع إليهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أكثركم قرآنا، فنظروا وأنا لعلى حواء عظيم، فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا غلام، فصليت بهم وعلي بردة، وكنت إذا ركعت أو سجدت قرصت فتبدو عورتي. فلما صلينا تقول عجوز لنا زهرية: غطوا عنا استقارئكم. قال: فقطعوا لي قميصا، فذكر أنه فرح به فرحا شديدا. وأما رواية أبي داود رحمه الله فإنه رواها عن عمرو بن سلمة قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا، فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمهم الصلاة، فقال: يا أمكم أقرأكم. وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني فكنت أأمهم، وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني. فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أأمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، فكنت أأمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وفي رواية أخرى لأبي داود عن عمرو بن سلمة أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن. فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته. قال: فقدموني وأنا غلام وعلي شملة لي، فما شهدت مجمعا من جرم، أي قومه بني جرم، إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يوم هذا. هذا الحديث الذي يرويه عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، وهو رجل مختلف في صحبته، أبوه صحابي لأنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد في الرواية أنه وفد مع أبيه، ولعله قيل إنه وفد وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه لم يصبح ولم يكن في عداد الصحابة، لأن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لماذا قلنا من لقي ولم نقل من رأى؟ لأنه قد يكون ضرير، قد يكون ضريرا. لو قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم معناه أخرجنا ابن أم مكتوم وأخرجنا فلان وفلان من الصحابة الذين لم يكونوا من المبصرين. فقال العلماء: من لقي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، واللقيا يعني أن يجتمع هو وإياه في مكان واحد فيصبح لقيه، ولو لم يتحدث معه ولو لم يسمع منه شيئا، مجرد التقاؤه بالنبي عليه الصلاة والسلام صار من الصحابة الذين لهم الميزات العظيمة رضي الله عنهم ورضوا عنه، من أهل الجنة ولا يجوز قدحهم القدح فيهم، ولا نقلت الوحي ولا يسأل عنهم في الحديث هل هو ثقة أو غير ثقة، لأنهم عدول، عدول كلهم الصحابة، عدول قوم اختارهم الله، كل واحد لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. قلنا لقي النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذا يشمل من لقيه في الأرض أو لقيه في السماء؟ ولذلك فإن بعض الأنبياء صحابة، فإن بعض الأنبياء صحابة لقوه مؤمنين به، لكن من عندما نقول في التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك، فإن عيسى عليه السلام يكون بناء على ذلك، ينطبق عليه تعريف الصحابي، لأنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وسيموت على هذا، لأن عيسى لم يمت بعد عليه السلام، لم يمت إلى الآن، معمر عمره فوق 1000 سنة، 2000 سنة، سيكون عمره فوق 2000 سنة إذا مات، إذا نزل ومات عليه السلام. فإذا لا يهم أين لقيه في طريق الهجرة في مكة، في المدينة، في الأرض، في السماء، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، واللقاء يمكن أن يكون بنظرة واجتماع أو اجتماع في مكان واحد، سواء كلمه أو ما كلمه. ومؤمنا به حتى نخرج الكافر الذي لقيه ولم يؤمن به ومات كافرا. ففي أبو لهب وأبو جهل وغيرهم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم ليسوا مؤمنين به، فلذلك ليسوا من الصحابة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فلو أنه فخرج من هذا كل المرتدين الذين ماتوا مرتدين، كل مرتد لقي النبي عليه الصلاة والسلام. مسيلمة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات على الردة، وعدد من العرب ماتوا على الردة. طيب، ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الأصح، فلو أنه ارتد ثم رجع فإنه يعتبر صحابيا، لأن العبرة بالنهاية بالخاتمة، الخاتمة مات على أي شيء؟ على الإسلام، والتوبة تجب ما قبلها. إذا فترة الردة هذه تمحى بالتوبة، فترة الردة تمحى بالتوبة، فيتصل الإسلام الأول بالإسلام الثاني، فكأن الردة لم تكن، ومات على ذلك. طيب، هناك أناس حصل بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام مراسلات وآمنوا به وماتوا على ذلك، لكن ما هم صحابة كالنجاشي. لماذا؟ لأنه لم يلتقي معه، ما لقيه، حصل بينه وبينه مراسلات لكن ما لقيه. في ناس ثم أنهم أيضا العلماء بحثوا مسألة هل إذا لقيه يشترط أن يكون في سن معينة؟ لو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شخص والشخص هذا كان عمره سنة، أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام عمره سنة، من الذي لقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لقي الغلام أو لقي الصبي أو حنكه أو دعا له ونحو ذلك. وكذلك بحثوا مسألة كم عمر الشخص، وكذلك الجن، أن هذه التعريف الصحابة لا يختص بالإنس، فمن الجن صحابة التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلمهم القرآن، قرأ عليهم سورة الرحمن، وانطلق مع وافدهم واجتمع بهم، وأرى الصحابة آثار نيرانهم، وأعطاهم كل عظم ذكر اسم الله عليه عند ذبحه، كل عظم ذبيحة ذكر اسم الله عليها عند ذبحها، ينقلب في أيديهم لحما أوفر ما يكون طعام لهم المسلمين منهم، وكل روث علف لدوابهم. ولذلك نحن نهينا أن نستنجي أو نستجمر بالروث والعظم، لأنه زاد إخواننا من الجن، العظم طعامهم ينقلب لحما في أيديهم، والروث علف لدوابهم، لأن الجن لهم دواب، لهم دواب، وعلف دوابهم هو الروث. فلا نستجمر لا بعظم ولا بروث، لا بعظم ولا بروث، لأنه زاد إخواننا من الجن. فالصحابة أيضا منهم من الجن. ثم أيضا بحثوا مسألة الملائكة، الملائكة الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ملائكة خاصين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الملائكة ستموت عندما ينفخ في الصور، كل من في السماوات ومن في الأرض حتى جبرائيل وميكائيل وحتى إسرافيل الذي ينفخ في الصور يموت. ثم بحثوا أيضا مسألة من وصل إلى المدينة وقد مات عليه الصلاة والسلام ورآه بعد ما مات قبل أن يدفن، هل يكون صحابيا أو لا؟ وينبغي معرفة هل حصل أصلا هذا أو لا، لأن إثباته قد يكون من الصعوبة لمكانه. فالمهم أن هناك حالات متفق عليها أنها من الصحابة، وحالات مختلف فيها هل من الصحابة أو لا، وحالات قطعا ليسوا من الصحابة، وهناك أناس وفدوا للنبي عليه الصلاة والسلام فكان قد مات قبلها بليال، كشاعر هذيل والصنابحي وغيرهم ممن جاءوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل جدا، وبعضهم أكبر من الصحابة في العمر. عمرو بن ميمون الأودي عمره في عمر كبار الناس من كبار الصحابة، لكن ما كتب له أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وصل المدينة بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام. عدة الصحابة 124,000 الذين حجوا معه في حجة الوداع، فهم عددهم قريب من هذا العدد، كل حج معه كل المسلمين المقادرين على الحج 124,000 رأوه في عرفة، نظروا إليه، هذا مؤكد، يعني أن هذا العدد الذي نقله العادون في الحج في عرفة اجتمع معه هذا الجمع الغفير. أما المنافقون فليسوا من الصحابة طبعا إذا ماتوا على النفاق، كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين، والحمد لله لا يوجد في نقلة الأحاديث واحد منافق، ما أذن الله لمنافق أن يروي حديثا، ولذلك كل رواة الأحاديث عدول من الصحابة، ما لا يوجد حديث رواه منافق، ما مكنهم الله من رواية الأحاديث. وأصلهم لا يقصدون نشر العلم بأي طريقة، بل يريدون الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أو رحمه الله اختلف في صحبته هل هو صحابي أو لا. ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث، وله ذكر مع مالك بن حويرث رضي الله عنه في حديث مالك بن حويرث في صفة الصلاة، يقول كنا بممر الناس، كل واحد يرجع من المدينة يمر علينا، نحن في طريق الناس المسافرين، مكاننا يمر بنا المسافرون، وكنا نسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج، فنقول ما للناس ما هذا الرجل. وهكذا كثير من العرب كانوا في موقف المتفرج، يقولون ننتظر ماذا تسفر عنه المواجهة بين هذا الرجل وبين قومه قريش، إن انتصر قريش ارتحنا، وإن انتصر هو تبعناه. كانت العرب تمشي على قاعدة المشي مع الغالب، مع الغالب، ولذلك كانت المعارك التي بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش معارك حاسمة يتوقف عليها مستقبل الإسلام، معركة بدر مثلا، فتح مكة، هذه معارك حاسمة جدا يتوقف عليها مستقبل الدين، ليست مثل المعارك الآن لو مهما هزم المسلمون في معارك فالإسلام باقي منتشر ولا يمكن اختلاعه من الأرض، من أول الإسلام محصور في المدينة وبعض الناس القبائل، وكان محصور في مكة، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إذا قضي عليها في بدر تهل، لا تكون الإسلام قائم. ولذلك الصحابة الذين شهدوا بدرا شهدوا المعارك هذه أجرهم غير الذين يشهدون معارك أخرى، لأن هذا داخل في معركة ينبني عليها مستقبل الإسلام في الأرض، ولما نصر الله انتصروا في المعارك نصرهم الله معناه هذا النصب الديني، توقف عليه انتشار الدين. ومن حساسية وخطورة القضية هذا المسألة الآن الذي يقول عمرو بن سلمة رحمه الله رضي عنه أن العرب كانوا كثير من العرب يتفرجون، ينتظرون، يتلومون، يتلومون يعني ينتظرون، يؤخرون البث في الأمر حتى يرون ما ستسفر عنه المواجهة. من الذي سيحسم الموقف؟ سيستقر الأمر لمن؟ ثم بعد ذلك يحددون موقفهم. فلذلك قال كانوا يقولون ما للناس، ما للناس، ما هذا الرجل أوحي إليه كذا. فيأتي الناس بالعائدين من المدينة بقرآن، كل مسافر يرجع وقد سمع شيئا، كل مسافر يرجع وقد سمع شيئا، يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه أو أوحى الله إليه كذا. ما الذي كان يهوى الجلوس إلى هؤلاء المسافرين ويجلس معه ويسمع كلامهم؟ عمرو بن سلمة. وكان رجلا، كان غلاما حافظا رزقه الله ذاكرة قوية، يقول فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا فكأنما يقر، يعني هذا القرآن فكأنما يقر في صدري يجمع، وفي رواية يغري، يعني مثل يعني يلصق بالغراس، مثل كأنك لصقت شيء بالغراس لا ليس بقابل الإزالة. وكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتحة، يؤخرون. وهذه مسألة مهمة، أن الدعاة وأهل الإسلام لا بد أن يقدروا أن هناك أناس إسلامهم، موقفهم متوقف على من سينتصر. هناك كثير من المتفرجين في الأرض، إسلام يتوقف مسألته توقف من الذي سينتصر من الضعفاء والمتشككين في الدعوة والمنتفعين أحيانا أو من أهل الدنيا، يقولون ننتظر من الذي سيفوز، من الذي سينتصر. وهذا موقف يتكرر كثيرا، قضية أن بعض الناس يتربصون انتصار الانتصار لمن؟ إن كانوا للإسلاميين كانوا معهم، وإن كانوا على العلمانيين، العلمانيين منافقين كانوا معهم، وهكذا مع الغالب. قال فيقولون اتركوه، اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح خلاص، فتحت مكة، قسم الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، بدأت أفواج العرب تأتي، كل المتفرجين مالوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحسموا موقفهم معه، لأن قريش هي القيادة في العرب. ما دام سقطت القيادة وآل الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام صار هو القيادة للعرب، كل العرب جاءوا يبايعون له. ولذلك لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وبالذات كانت الحديبية نقطة تحول، ولذلك سميت فتحا مبينا. قال وبدر أبي قومي بإسلامهم، وكان من هؤلاء المتفرجين بنو جرم قوم عمرو بن سلمة، وكان أبو عمرو بن سلمة من زعمائهم، فانتقى بعض الأشخاص من بني جرم وذهبوا للمدينة يبايعون ويعلنون الدخول في الدين. وسمع، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وعلمهم الصلاة وسمع منه ما سمع، وكان من ضمن المعلومات التي نقلها أبو عمرو بن سلمة وليؤمكم أكثركم قرآنا، لأنهم قال يا رسول الله من يؤمنا، عرفنا الصلاة من الإمام، قال أكثركم جمعا للقرآن. رجعوا قال فنظروا إلى حوائنا، مكان الحي، الناس النازلين يسمى حواء، نظروا في حوائنا من أحفظ واحد، فإذا به عمرو بن سلمة. المفاجأة كانت مفاجأة أن هذا الغلام الذي لم يكن يعمل له حساب، لكن هذا وفقه الله أنه كان يحفظ من المسافرين ويسمع من المسافرين وعنده ذاكرة قوية، اتضح أنه هو أبرز واحد في حفظ القرآن، إذن هو المستحب لأن يكون إماما، ولذلك قدم في الصلاة. فالأحداث تبرز الأشخاص، الأحداث تبرز الأشخاص. إذن الآن لم يكن في الحسبان أن عمرو سلمة يؤم قومه يؤم القبيلة، لم يكن في الحسبان. إذن لكن الآن جاء حديث يؤمكم أكثركم جمع القرآن، وعمل مسح للقوم، فإذا بالفائز والمتقدم والمتصدر عمرو بن سلمة. لكن القوم كان فيهم فقر، العرب القوم هؤلاء كان فيهم فقر، ما كان الغلام عليه إلا شملة مشقوقة، إزار مشقوق قصير، وكان النساء يصلون خلف الرجال، النساء يصلون خلف الرجال، وكذلك ربما يرونهم من الخيام ومن النزل الذي هم ينزلون فيها، فكان إذا سجد انكشفت عورته، فقالت امرأة ألا تغطون، امرأة من النساء، وفي رواية واروا عنا عورة قارئكم، بما أن الآن هذا الإمام وهذا القارئ والآن قضية انكشاف العورة أمر سيء، هل كان عنده علم بمسألة أن انكشف العورة ينقض الصلاة أو لا، أو شرط ستر العورة، أو الفقر الذي كانوا عليه مثلا كان على الغلام هذا ما كان له شيء يستره، أو ما كانوا يأبهون كثيرا لتغطية عورات الغلمان مثلا. لكن لما اقترحت العجوز هذه اشتروا له ثوبا، وفي رواية قميصا عمانيا، وعمان تابعة لمنطقة البحرين التي سبق ذكرها. وقد ورد في الحج من عمان حديث لا بأس به، أن الحج من عمان يعدل حجتين أجره مضاعف، من عمان منطقة المعروفة، يعني هذا من فضائل هذا المكان. نسأل الله أن يشيع السنة فيه. فيقول اشتروا لي قميصا عمانيا، يبدو أن كانت هذه منطقة صنع فيها القبص، القميص طبعا يشبه الثوب الذي نحن نلبسه الآن، يطلق عليه، كان يطلق عليه في الماضي قميص. قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، إلا كنت إمامهم. فاستمر عمرو بن سلمة في الإمامة ما شاء الله، الفرائض والنوافل والجنائز يصلي هو عليه. وهذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن إمامة الصبي المميز صحيحة، صحة إمامة الصبي المميز، هذا دليل على ذلك. فمن سبع سنين مميز، عمره سبع سنين أو ثمان سنين، والتمييز أيضا فيه تفاوت بين الغلمان والنباهة تختلف، فلكن الحد المتوسط سبع سنين. ولذلك قال العلماء بصحة صلاة من سبع سنين إماما، وأذان من سبع سنين، إذا أذن من سبع سنين يصح، وإذا صلى من سبع سنين إماما يصح أيضا. وهذه المسألة مسألة إمامة المميز بمن هو أكبر منه بالبالغين مسألة خلافية مشهورة، ولكن الدليل مع من قال بصحتها، واضح الدليل مع من قال بصحتها. بعضهم حاول أن يطعن في المسألة، قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام ما اطلع، ولعل، ولكن الوحي ينزل، الوحي ينزل، ولو كانت الإمامة باطلة لكان أوحي النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير ذلك وأرسل إليهم يغير ذلك. و جابر استدل بجواز العزل بكونه فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولا يقال ما كان عليه الصلاة والسلام يدري أو لعله ما اطلع. الصحابي يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني يفهم الصحابي أن نزول القرآن والعزل موجود دون إنكار من الوحي عليهم حجة. ولذلك فإن الذي يحتج بهذا يحتج أيضا، الذي يحتج بهذا يحتج بهذا. مسألة الدرب الطريق واحد. وكذلك من الفوائد أنه يؤم القوم أحفظهم القرآن. لو قال واحد من الذي يؤم، هل هو الأعلم، هل هو الأجود، هل هو الأحفظ؟ فالجواب أن قراءة الشخص إذا كانت صحيحة وهو أحفظ الناس القرآن فهو أولى بالإمامة، فهو الأولى بالإمامة كما دل عليه هذا الحديث، لأنه قال أكثركم أخذا للقرآن، أكثركم جمعا للقرآن، أكثركم قرآنا. إيش يعني أكثركم جمعا؟ يعني حفظا. فإذا أولى الناس بالإمامة أحفظهم للقرآن ولو كان صغيرا. الآن أبوه قد يكون أعلم منه، أبو عمرو بن سلمة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وصار صحابي تلقى العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من الذي تقدم للصلاة؟ ولده الأصغر الأقل علما الذي لم يكن قد أصبح صحابيا بعد على قول. السبب أنه أحفظ. إذن الأحفظ هو الذي يتقدم إذا كان قراءته صحيحة. طيب، هذا يدلنا على تكريم الإسلام لحامل القرآن ومكانة حامل القرآن في الإسلام، أنه يؤم من هو أكبر منه سنا وأقدم منه إسلاما لأنه أحفظ. طيب، وقد ورد في تكريم جامع القرآن حافظ القرآن مناسبات كثيرة في السنة، فتعالوا نذكر بعضا منها. تكريم حامل القرآن بقضية الإمامة. ثانيا، نعم، في الدنيا المنزلة الآن في الدنيا بالنسبة لتكريم حامل القرآن، في الآخرة يقال له اقرأ وارقى ورتب، فإن منزلتك عند آخر آية تتفاوت. طيب، غيره في القبر، لما كثر القتلى في أحد وصار حفروا قبور، القبر الواحد لأكثر من شخص لأن القوم بهم جراحات، صعب أن يحفروا لكل قتيل قبر، قتلى 70. ولذلك قال قدموا أكثرهم قرآنا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الدفن أن يقدموا أكثرهم قرآنا، فيقدم الأحفظ. إذا مات جماعة في قتال، في معركة، في زلزال، الدفن الجماعي، الدفن الجماعي يقدم الأحفظ. طيب، ثالثا في الدنيا، نحن نريد في الدنيا، النكاح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن، ماذا تحفظ؟ قال سورة كذا وسورة كذا، ذكر سورا، فجعل مهرها أن يعلمها ما يحفظ، فكان حفظه شفيعا له في زواجه. فقير ما عنده خاتم حديث، زوجه قرآنه الذي يحفظه. طيب، غيره في تكريم حامل القرآن، أيوه، قل الآن في الإمامة وفي الزواج وفي الدفن وكذلك لما استخلف أبو موسى، لما قدم الوالي، والي مكة، على عمر رضي الله عنه، قال عمر من استخلف؟ قال ابن أبدة مولانا. قال استخلفت مولى هؤلاء أشراف قريش، استخلفت عليهم مولى؟ فذكر له أنه آخذ لكتاب الله. فقال عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلذلك أخذ الكتاب كرامة حتى من جهة الإمارة، حتى من جهة الإمارة. طيب، قال في الحديث: فلما صلينا تقول عجوز لنا زهرية غطوا عنا استقاريكم فقطعوا لي قميصا، فذكر أنه فرح به فرحا شديدا. هذا الإمام غلام، وغلام لا زال في سن الطفولة والصغر يفرح بالثوب الجديد، فالفرحة الطبيعية بالثوب الجديد كانت عليه رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني أن الصغار يكرمون، بالذات إذا صار حافظ القرآن يكرم بشيء يتجمل به أمام الناس ما دام هو إمام الناس، لأن الإمام ينظر إليه ويتقدم بين يدي الناس. فلذلك أكرم بهذا، بهذه أو بهذا القميص. وفي بعض البلدان حافظ القرآن عندهم له مكانة خاصة، مثل بعض بلاد مثل الهند أو باكستان، الذي يحفظ القرآن يعطونه لقب قارئ، وربما يكتب ذلك في اسم، في الاسم فلان فلان القارئ أو القارئ أو القارئ، ويكتب في وثائق الرسمية وفي جواز سفره، ويبدل بين الناس، يعني له مكانة خاصة عنده، حتى لو كان عاملا يجمع القمامة له مكان خاص في بعض الأعاجم أشد احتراما لحامل القرآن من العرب، يعني يعرفون قيمة الحافظ أكثر من كثير من العرب يعرفون قيمة حافظ القرآن. فينبغي إجلال حامل القرآن لأجل القرآن، إجلال حامل القرآن لأجل القرآن، واحترامه لأجل القرآن، وعدم إيذائه لأجل القرآن الذي يحمله. وكذلك في هذا الحديث أن الإمام هذا صلى بهم، والظاهر أنه صلى الفرائض وليس فقط النوافل كما قال بعضهم، لأن بعضهم قال يؤم فقط في النوافل الصبي، والصحيح أنه يؤم في الفرائض وفي النوافل. والشافعي رحمه الله قال: يؤم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في الجمعة، إلا في الجمعة. وأجاز إمامة الصبي الحسن وإسحاق بن راهوي، وبعض العلماء ذهبوا إلى تضعيف أمر عمرو بن سلمة ولم يحتجوا بذلك، ولكن ما دام ثبت الحديث فينبغي المصير إليه. ولكن يمكن يؤخذ من الحديث شيء، وهو جواز اقتداء المفترض المتنفل، كما قال بعض العلماء: لأن صلاة الصبي نافلة وهؤلاء يصلون وراءه فرضا، إذا كان الفرض لا يسمى فرضا إلا للمبالغ في حق البالغ فقط، وأن هذا الصغير صلاته صلاة نفل على من يقول بذلك، فاستدلوا به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. ذكر هذا صاحب عون المعبود في شرح أبي داود. طيب، في هذا الحديث كذلك أهمية تلقي العلم، وأن الإنسان لا يحتقر المعلومات التي تأتيه من مسافرين من مادين، فربما يكون فيها خير عظيم. وهكذا كان من شأن هذا الصبي الغلام رضي الله عنه ورحمه، فإنه بسبب قعوده إلى المسافرين في الطريق جمع هذا القرآن. وكذلك في هذا الحديث أن بعض الطاقات والمواهب في القبيلة، في الحي، في المجتمع، في البلد، في المدرسة لا تبرز إلا بأحداث أو أشياء. لقد كان هذا الغلام مغمورا، هو حافظ لكن ما أحد انتبه إلى أنه حافظ، يسمع من المسافرين، يسمع ويحفظ يسمع ويحفظ، ما انتبهوا لمكانته. متى انكشفت مكانته؟ لما ذهب أبوه للقاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه أن لا يعود إلا الأقرأ الأحفظ، مسحوا القبيل الناس وجدوا أن هذا هو الأحفظ، هذا هو الأحفظ، فقدموه. فإذا قد يوجد هناك طاقات مختفية أو طاقات غير ظاهرة في المجتمع، فينبغي استكشافها لأن لها شأنا. أصحاب الطاقات هؤلاء من الصغر يظهرون. أهمية اكتشافها تكمن في أن الطاقات ينبغي أن تأخذ حظها من العناية والرعاية منذ البداية حتى تكبر ويكون لها شأن في المستقبل. والحمد لله أن هذا الدين فيه من المناسبات التي تظهر الطاقة، مثل قضية الحفظ، حفظ القرآن والإمامة. ولذلك تجد الآن بسبب الحديث هذا في عدد من الأطفال أو من الصغار يبرزون في المجتمع بسبب الحديث، أن مدار التركيز والاهتمام، ولفت الإسلام النظر إلى هذه القضية، فصار الحمد لله هناك مجال لظهور الطاقات التي تحفظ وتفهم، بحيث هنا تتلقف وتشمل بالرعاية التي تؤيد خروج هذه الطاقة أو هذه الشخصية في المستقبل لتكون شخصية كبيرة. الغرب انتبهوا حديثا لقضية استكشاف الطاقات وجعلوا فصول خاصة للمتفوقين ومناهج خاصة للنبغاء والنابغين ونحل النوابغ ونحو ذلك. أما في الإسلام طبيعة الدين تبرز هذه المجالات، عظمة الدين، طبيعة أحكام الدين تبرز الطاقات وتبرز المتفوقين، مثل قضية مثل هذه مسألة إمامة الأحفظ. هذا حكم إمامة الأحفظ، هذا من وسائل اكتشاف الطاقات والشخصيات الماهرة من الصغر، ويبرز يعني جعله الإسلام في موقع تسلط عليه الأضواء، إمام للناس يعني ينتبهون إليه. والذي يتمعن في المسألة من المسائل من هذه المسائل فعلا يكتشف جوانب عظمة في هذا الدين لم يكن قد انتبه إليها من قبل. كذلك في الحديث أن الاقتراح الوجيه جدا قد يأتي من امرأة عجوز. ما الذي قال غطوا عنا التقارير؟ امرأة دهرية عجوز هي التي لفتت النظر إلى هذا، وفيه قبح ظهور العورة، قبح ظهور العورة، والاسم معروف هو الدبر أو افتح للدبر. فقبح ظهور العورة أمر شائع ومنتشر، ولذلك تستر حتى، فإذا كان الصبي مميزا وجب ستر عورته. نحن الآن نعرف أن ابن سنتين لا حكم لعورته، بمعنى لا يجب ستر عورة أبو سنة مثلا، غلام عمره طفل عمره السنة لا يجب ستر عورته. فلو أنه مثلا رأى عورته أحد فلا حكم، لا يقال لها حكم وجوب التغطية وأن لمسها ينقض العورة ينقض الوضوء، لا. أما المميز فيجب أن تستر عورته على الأقل ستر السوءتين، السوءتين لا بد من ذلك. نعم. كذلك في هذا الحديث أنه قد يكون الشخص يناسب أن يقوم بالمهمة لكن تحتاج المهمة إلى تكميل، فهذا حافظ نعم لكن يحتاج إلى معرفة كيفية الصلاة فكمل له حتى يقوم بالمهمة. فأنهم قال فعلموني فدعوني نادوني وعلموني الركوع والسجود، هذا الآن عنده مقدرة لكن تحتاج إلى تكميل. فحفظ القرآن موجود، بقي قضية تكميل المسألة بتعليمه الصفة وكيفية الركوع والسجود. وكذلك في الحديث الحرص على التلقي من الأفواه، فهذا الغلام كان يسمع فقط، ما في كتابة، كان كان يسمع من المسافرين ومن الماضين يتلقفه ويقر في صدره. وكذلك في هذا الحديث كما قلنا ونعيد التذكير بالمسألة هذه قضية حسم المواقف، لأن هناك متفرجين ينتظرون الحسم، وأن أجر الاتباع الذين يحسمون الأمور لأن كل الذين ينتظرون سيتبعونهم إذا انتصر. ولذلك فإننا نمر بمواقف كثيرة تحدث فيها صراعات بين أهل الخير وأهل الشر، ويكون هناك طائفة من المتفرجين ليسوا مع أهل الخير ولا في معسكر أهل الخير، وليسوا مع أهل الشر الخلص ولا مع أهل الشر، متفرجين. تصبح تحدث القضية، تحدث المعركة وتحدث المجابهة، ثم بعد ذلك حسب النتيجة ولمن ينتصر، حتى لو في مناظرة هبها مناظرة، يعني مناظرة بين واحد مثلا عالم وراهب من رهبان النصارى كافر، في طائفة من المتفرجين ينتظرون المناظرة هذه تفسر عن أي شيء حتى يتابعوا المنتصر. وهنا تبرز أهمية من يمثل الإسلام في المعارك. هناك الآن معارك جبهات كثيرة في النقاش، نقاشات حوارات مناظرات تحدث أحيانا في مؤتمرات أو تحدث في لقاءات مثلا وتنشر وقد تكون حية على الهواء. ما الذي يمثل الإسلام فيها؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن هناك ناس متفرجين، هذه خطورتهم، ينتظرون من الذي سينتظر في هذا النقاش وفي هذه المناظرة. ولذلك ينبغي لا يدخل فيها إلا المتمكنون من أهل العلم والدين، لأنهم يمثلون الإسلام، وبناء على النتيجة سيحسم كثير من الناس مواقفهم من المتفرجين والمتشككين والمترددين. وهذه مسألة من أخطر المسائل في عصرنا هذا الذي نعيش فيه. أخذنا هذه الفائدة من قوله رضي الله عنه: كانت العرب يتلومون بإسلامهم ينتظرون حسم المواقف. نعم يطلق عليه كثير من الناس، إما عاد يرون النتيجة من المنتصر، وقد يكون بعضهم ذكي لكن ما عنده علم يصل به إلى النتيجة. فهناك كثير من الأذكياء ينتظرون أشياء تحسم ليتبعوا. ونسأل الله هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته إنه سميع مجيب. يقول هذا السؤال: إذا ترك الزوج زوجته معلقة مدة طويلة ولم يتقدم لإرجاعها، وكانت ترغب في العودة ولم يعدها أو يطلقها، فماذا تفعل؟ يتتقدم إلى القاضي عند ذلك ليحسم أمرها، فيأتي بالزوج يقول: تعال هنا، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن يقال له: يا أيها الذي امتنع عن زوجتك وعلقها تجاوز 4 أشهر الذي حددها الله، إما أن تعيدها وتعطيها حقوقها زوجة عندك، وإما أن تطلقها. ثم إذا رفض أن يعيدها زوجة لها حقوقا كاملة يجبره القاضي على الطلاق، فإذا طلقها بدأت العدة على قول جمهور أهل العلم. لو نبهتم على خطورة التلقي من القنوات الفضائية على الأطفال وعلى النشر. طبعا لا شك أن أعداء الإسلام قد اكتشفوا أهمية ذلك قبلنا بكثير، وسبقوا في هذا المجال، وبالتالي نحن صرنا مستهلكين، نستهلك زبالاتهم التي يذيعونها علينا. فهم يخططون ويمكرون ويدبرون وينتجون على هذه المؤامرات وعلى هذا التدبير كل الأشياء المملوءة بالسموم المملوءة بترهات وسفاسف الأمور والأشياء المنافية للأخلاق والآداب المنافية للعقائد، وفيها تلميع شخصيات الكفار وإبراز معبودات الكفار وشعارات الكفار والأشياء المنافية للأخلاق كالمخالف اختلاط بين الجنسين والرقص والملابس القصيرة والحب والغرام والمشاهد التي فيها بين الذكران والأناث ونحو الإناث ونحو ذلك. وأطفال لا يرون يتأثرون ويتلقون ويتشبعون بهذه الأشياء من حيث أحيانا لا ينتبه له، تظن الأم أنها إذا فتحت له المجال الشاشة للولد ارتاحت في البيت، وفعلا تجد الولد يسكت الولد، لكن ما درس أنها الآن تعطيه سما، صح أنه سكت وما سبب لها إزعاجه في البيت، لكنها تساهم في تدمير عقيدته وأخلاقه. قيام الأخت بتوظيف أخيها الصغير إذا كان في إن السنتين فأقل فلا بأس بذلك أن تنظف، لأننا كما قلنا لا حكم لعواقب. هل يشرع لمن نام عن صلاة التهجد في النصف الثاني من الليل أن يصليها في صبيحة اليوم التالي؟ الجواب نعم، يكمل صلاته في النهار شفعا. عدم الإقامة تصح الصلاة بعدم الإقامة، ولكن السنة أن يقيم. لماذا يصلي الرجل في مكان آخر السنة الراتبة؟ ورد عن معاوية رضي الله عنه في سنة الجمعة أن يتقدم بعد الصلاة في مكان الفريضة عن مكان الفريضة ويصلي. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يقوم، فحتى لا يكون هناك اتصال في الفريضة فليس من السنة أن يقوم الإنسان بعد الفريضة ويصلي مباشرة، بل يفصل بين الفريضة والسنة بكلام، يعني تسبيحات التهليلات التكبيرات الأذكار التي بعد الصلاة. فمن أخطاء نجد هذا من كثير من الأعاجم بعد السلام مباشرة بعضهم يقوم ويأتي بالسنة، وهذا مخالف للسنة. يجب أن ينبغي أن يأتي بأذكار الصلاة ثم بعد ذلك يأتي بالسنة، يفصل بين السنة والفريضة حتى لا يكون ذلك ذريعة للزيادة على الفريضة أو أن يدخل فيها ما ليس منها. حديث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لم يثبت هذا الحديث لكن معناه صحيح. ما حكم بيع ماء زمزم؟ جائز، لأنه شيء مباح. ما حكم بيع المباحات؟ مباح. فصاعق من في السماوات والأرض وفي الأرض إلا من شاء الله، ما المقصود بقوله إلا من شاء الله؟ قال بعض العلماء يعني مثل الحور العين مثلا أنهن مستثنين من هذا. ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد؟ أما بالنسبة للتشبيك عند الإتيان إلى المسجد فقد ورد النهي عنه، أن لا يشبك إنسان أصابعه وأتي للمسجد، وكذلك إذا كان ينتظر الصلاة لأنه في صلاة. بعد الصلاة إذا شبك بين أصابعه لا بأس، لم يرد النهي عن هذا في هذه الحالة، واستعمله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد، وقام مرة بعد ما صلى في هيئة الغضبان لما سلم من ركعتين شبك بين أصابعه ووضع ذقنه على يدي كالغضبان. وكذلك قال أيضا في التمثيل المؤمن المؤمن كالبنيان مشبك بين أصابعه. فإذا في فرق، وهو آتي المسجد قبل الصلاة عما كان بعد ذلك. هل هناك كتاب يجمع الصلوات النافلة؟ نعم، هناك بعض الكتب التي بينت ذكر صلوات النافلة وصفاتها، مثل كتاب محمد عمر بازمون في صلاة النافلة، كتاب لطيف يحتوي على صلوات النافلة وشرح لها. هل يجوز دفع زكاة المال إلى مسلم ليحج حج الفريضة؟ الصحيح نعم، يجوز ذلك، للحديث الذي جاء عن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، فهذا فيه نص على إدخال ذلك في سبيل الله لا يجوز ذلك. من صلى صلاة القيام أول الليل مع إمام صلى صلاة القيام مع آخر الليل مع إمام آخر، هل ينطبق عليه حديث حتى ينصرف؟ الله أعلم، لكن له أجر. نعم، هل هو من أجر الوارد الحديث؟ ينطبق عليه؟ الله أعلم، إنما هو مأجور على ذلك. ما الحكم من شكك في تلبس الجن للإنسان؟ مخالف للنصوص الشرعية. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالله أثبت المس وأثبت أن الإنس يتخبطون نتيجة المس. كيف الممسوس يتخبط؟ كذلك أكل الربا إذا قام من قبره يوم القيامة. الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كيف يترنح يمينا وشمالا ويسقط ويقوم ويزدد ويغوي؟ هكذا يكون حال الذي يأكل الربا. ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بمعشر الجن، هل أعدت هذه الرواية؟ وردت عدة روايات في هذا. أتاني وفد جن نصيبين فقرأت عليهم القرآن، وكذلك جاءه وافدهم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معهم، وأرى الصحابي بعد ذلك مسعود رضي الله عنه كان معه، وأرى الصحابي آثار نيرانيا وكذلك سيدنا عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة أخبرهم أنه قد قرأها على الجن فكانوا أحسن مردودا منهم، كان كلما مر بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا مؤمنو الجن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وإنهم سألوني الزاد فأعطيتهم أعطاهم كل عظم ذكر اسم الله عليه انقلبوا في أيديهم لحما والروث علف لدوابهم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه؟ البوائق هو الحديث لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. البوائق هي الإيذاء المكر، كل أذى، كل تدبير بالشر، يعني بعض الجيران يدبرون الشر لجيرانهم، ينام الجار وهو غير آمن، ماذا سيفعل به جار هذه الليلة؟ وأي مؤامرة يحيكها له في الليل يفاجئه بها في اليوم التالي، هذا موجود.